الذكر وودتهم أجر أبلغ عن الذكر.
الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن تقدم العراق ووصوله إلى مكانته الراقية والحقيقية هو في مصلحة الجمهورية الإسلامية. 3 شهداء منهم شقيقان بالضفة المحتلة وإصابة مجندة إسرائيلية في عملية دهس قرب رام الله. في قرار مفاجئ، رئيس مجلس السيادة السوداني يأمر بوقف نشاط النقابات والاتحادات المهنية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن تقدم العراق ووصوله إلى مكانته الراقية والحقيقية هو في مصلحة الجمهورية الإسلامية. ولدى استقباله رئيس الوزراء العراقي، وصف سماحته محمد السوداني بشخص مخلص ومقتدر بإمكانه إيصال العراق إلى موقعه اللائق به، داعيا إياه للوقوف بحزم أمام إرادة العدو من خلال الاعتماد على الشعب والقوى المخلصة. واعتبر تماسك الفصائل العراقية ووحدتها من الضروريات الأساسية لبلوغ هذا البلد لموقعه الحقيقي. كما أكد سماحته ضرورة الاستفادة القصوى من الطاقات العراقية الشابة والنشطة لبلوغ هذا التقدم. أعلن نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد علي فدوي اعتقال عدد من الجواسيس على صلة بالاستخبارات الأمريكية. وقال العميد فدوي أنه تم اعتقال عدد من متزعمي خلايا العدو خلال أعمال الشغب الأخيرة في إيران، ونحن ننتظر من الجهاز القضائي أن ينظر بملفاتهم، مضيفا أنه لم يكن هؤلاء الأشخاص مرتبطين بقناة إيران انترناشونال المعادية التي تعمل تحت توجيه أجهزة استخبارات العدو فقط، بل كانوا أيضا على صلة مباشرة بأجهزة الاستخبارات والتجسس الأمريكية. وصل نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية وكبير المفاوضين علي باقري كان اليوم إلى الدوحة بدعوة من نظيره القطري. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن كان يناقش خلال هذه الزيارة العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية والدولية مع المسؤولين القطريين. وكان باقري كان قد زار قطر في تموز يوليو الماضي لإجراء جولة جديدة من المفاوضات النووية لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، لكن من دون أن تحقق نتيجة واضحة هذه المفاوضات. كلف وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري اللواء ماهر نجم بمنصب وكيل الاستخبارات في الوزارة بدلا عن الفريق أول أحمد أبو رغيف. ميدانيا أعلنت هيئة الحشد الشعبي عن تنفيذ عملية أمنية في منطقة كوكجلي بالموصل، مشيرة إلى أن العملية انطلقت مع ساعات الفجر الأولى لتفتيش عدد من المناطق، وأنها مستمرة لحين تحقيق أهدافها ودرء المخاطر الأمنية ضمن قطع المسؤولية. مراسلنا في بغداد محمد سعيد والتفاصيل.
أعلنت هيئة الحشد الشعبي اليوم الثلاثاء عن تنفيذ عملية أمنية في منطقة كوكتشلي شرقي الموصل، مشيرة إلى أن العملية مستمرة لحين تحقيق أهدافها ودرء المخاطر الأمنية ضمن قاطع المسؤولية. وإلى الأنبار غرب العراق، أعلن القيادي في الحشد قطر السمرمد الثلاثاء عن تدمير 3 مواقع ارتكاز جديدة لعصابات داعش بعملية اقتحام مناطق غرب المحافظة، مؤكدا أن المواقع التي تم إنشاؤها تستخدم لمهاجمة القطاعات العسكرية وفي عمليات الاختفاء وخفض المؤن والأسلحة. على صعيد ثاني، أعلنت الهيئة العليا لمكافحة الفساد صدور أمر استقدام ومنع سفر بحق الرئيس السابق لجهاز المخابرات الوطني رائد جوحي لعدم تنفيذ أمر القبض الصادر بحق المتهم الهارب ضياء الموسوي وتمكينه من الهروب خارج العراق. بسياق متصل عزل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري الفريق أول أحمد أبو رغيف، وكلف اليوم الثلاثاء اللواء ماهر نجم بمنصب وكيل الاستخبارات بديلا عنه. وشملت أوامر التغيير وكالة الاستخبارات ووكالة الشرطة وقيادة قوات الحدود، فضلا عن مديرية مكافحة المخدرات وشرطة الطاقة واثنين من قادة الفرق بالشرطة الاتحادية. فيما كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور أمر باستخدام نائب رئيس هيئة التصنيع الحربي السابق لإضراره بالمصلحة العامة وارتكابه عمدا ما يخالف واجبات وظيفته ومخاطبة الحكومة الصربية وادعائه بوجود شراكة لها مع هيئة التصنيع، ما يعد خرقا أمنيا لسيادة البلد وأهداف هيئة التصنيع واستغلالا للمنصب. إلى الجنوب، أكد النائب عن محافظة البصرة غسان العيداني توجه نواب المحافظة لإعادة مراجعة جميع التعاقدات مع الشركات النفطية العاملة في المحافظة بهدف ضمان تحقيق فرص عمل للعاطلين وذوي الاختصاص من أبناء المحافظة ومن أجل الحفاظ على النسب المحددة لها. من جهة أخرى، اتهم رئيس اتحاد علماء المسلمين في العراق جبار عودة البيت الأبيض بتقديم منح سرية لترويج المثلية في العراق، وقال عودة أن هنالك مؤامرة أخرى تستهدف القيم العليا للمجتمع العراقي بكل أطيافه ودياناته من خلال ترويج المثلية المقيتة بطرق مختلفة عبر الدعم والمنح المالية التي توزع سرا من قبل بعض السفارات الغربية في بغداد وقنصلياتها في كردستان. وأضاف أن السفارة الأمريكية تقدم منح مالية سرية لترويج المثلية وتقديم العون لمن سلكوا هذا الطريق الخاطئ في محاولة لضرب القيم في البلاد. وطالب عودة بضرورة تطبيق مبادئ القانون في مواجهة هذا الوباء الفكري الذي بدأ يزحف في أوروبا وأمريكا وتحاول فرضه على بقية الأمم الأخرى. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابات مجندة في قوات الاحتلال بجروح خطرة إثر عملية دهس قرب رام الله بالضفة المحتلة، وتحدثت عن إطلاق النار على منفذ العملية. من جهة أخرى، استشهد شابان شقيقان صباح اليوم بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما قرب رام الله، كما استشهد فلسطيني وأصيب أكثر من 20 آخرين فجر اليوم بعد أن اقتحمت عشرات الجبهات العسكرية لقوات الاحتلال ترافقها جرافة بلدة بيت أمر شمال الخليل، وذلك وسط إطلاق نار كثيف من قبل جنود الاحتلال. أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان قرارا بوقف نشاط النقابات والاتحادات المهنية. وقال المجلس في بيان إنه تم تشكيل لجنة لتأثير عمل النقابات والاتحادات المهنية، مؤكدا خسر أرصدة وحسابات النقابات بالداخل والخارج ووضعها تحت السيطرة. يأتي ذلك بعد أن أعلن عضو تحالف المعارضة السودانية الوثق البرير أن قوى الانتقال السياسي مستعدة لتوقيع اتفاق إطاري مع المكون العسكري، لافتا إلى ضرورة تهيئة الأجواء الملائمة لذلك عبر إطلاق سراح المعتقلين ووقف العنف ضد المتظاهرين. اجتمعت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في باكستان مع القائم بأعمال وزير خارجية أفغانستان في كابول في أحدث زيارة لمسؤول رفيع للدولة. وبحسب سلطات كابول، فقد تم مناقشة مجموعة من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك من التعليم والصحة والتجارة والاستثمار، ولم يتضح ما إذا كانت الشؤون الأمنية قد نوقشت في الاجتماع. وتأتي الزيارة في وقت تتزايد فيه المخاوف الأمنية في المناطق المتاخمة لأفغانستان، بعدما قالت حركة طالبان الباكستانية يوم أمس الاثنين إنها لم تعد ملتزمة بوقف إطلاق النار المستمر منذ شهور مع إسلام آباد. في ختام النشرة، هذا تذكير بالعناوين. قيد الثورة الإسلامية يؤكد أن تقدم العراق ووصوله إلى مكانته الراقية والحقيقية هو في مصلحة الجمهورية الإسلامية. 3 شهداء منهم شقيقان بالضفة المحتلة وإصابة مجندة إسرائيلية في عملية دهس قرب رام الله. في قرار مفاجئ، رئيس مجلس السيادة السوداني يأمر بوقف نشاط النقابات والاتحادات المهنية. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
وعبر الأثير
نمد جسور العلاقة معك عزيز المستمع
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة
وفي إطار البرامج الثقافية
وفي إطار البرامج الدينية
وفي إطار البرامج السياسية
حوارية
خبرية
وتعليمية
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
محطة التواصل
والملتقى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أرض المقاومة
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة تصريحات بن كفير لإبادة الفلسطينيين ليست جديدة محور حديثنا بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب والتليجرام على الرقم 00989384050 أما أرقام الهواتف للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء 00982 مفتاح البلد والعاصمة 22013762 22013768 و 22013848 وفي هذا اللقاء سيكون معنا الدكتورة هالة أسعد الأمين الأمين عام الجامعة العربية في دمشق يحاول كيان الاحتلال الإسرائيلي أن يصعد من جرائمه بحق الشعب الفلسطيني للحد من الضربات الماحقة التي يتلقاها من المقاومة الفلسطينية والإيحاء بأن حكومة نتنياهو القادمة ستتحرك بشكل صارم ضد المقاومة والتي حولت الأرض إلى جهنم تحت أقدام المستوطنين في أرجاء الأراضي الفلسطينية وجعلتهم يعيشون حالة من التخبط خوفا من عمليات المقاومة الفلسطينية وفي أحدث تحركاته أعلن وزير الأمن الصهيوني إتمار بن كفير بأنه سيوجه قوات الاحتلال والمستوطنين على إطلاق النار تجاه أي فلسطيني يلقي زجاجة مولوتوف وقال بأنه سيعمل على تغيير تعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين واصفا التعليمات الحالية لحكومة بنت بالغبية فيما أشار إلى سعيه لشرعنة البؤر الاستيطانية وتقديم مشروع قانون ليعرض على الكنيسة ينص على ترحيل عوائل كل من ينفذ عمليات مسلحة ضد الإسرائيليين فضلا عن أن إيتمار بن غفير دعا حكومة الاحتلال إلى استئناف سياسة الاغتيالات ووقف تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية. المراقبون يرون أن سلطات الاحتلال تحاول عبثا أن تتخذ قرارات لإعادة المعنويات المنهارة لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين والحد من تنامي موجة العداء لليهود الصهاينة في العالم، فالشعب الفلسطيني لن يقوم سوى بواجبه للحصول على حقوقه الشرعية في الأرض، وأن القانون الدولي والحقوقي لن يسمح بقتل محتج لمجرد حمله المولوتوف، ولم تشهد أي دولة أن قامت بترحيل من يطالب بحقه، خصوصا وأن من يريد تطبيق قرار ترحيل الفلسطينيين هو المحتل، وأن الشعب الفلسطيني هو صاحب الأرض الأصلي واغتصب حقه. وما يشجع الاحتلال ويدفعه إلى اتخاذ هذه القرارات هو السكوت المتعمد لداعميه المتمثلين ببريطانيا وأمريكا وبعض الدول الغربية التي طالما تحدثت عن حقوق الإنسان وهي التي انتهكتها وتنتهكها من خلال إبادتها للسكان الأصليين في أمريكا وكندا، فضلا عن تدخلاتها غير الشرعية في شؤون باقي الدول كسوريا والعراق وأفغانستان ودول أخرى في أفريقيا وجنوب شرق آسيا، فيما تلتزم الصمت كالصنم ولا تتحرك إزاء تصريحات بن غفير وغيره من مجرمي كيان الاحتلال الذي لم يبقي طريقة إلا وانتهك بها حقوق الفلسطينيين دون حسيب أو رقيب. وفي ضوء ما ذكرنا فإن الاحتلال لا يمكنه أن يحقق شيئا إزاء المقاومة الفلسطينية، وسيفشل هذه المرة كالمرات السابقة، وأن تصريحات بن غفير وباقي مسؤولي الاحتلال هي لإعادة المعنويات المنهارة للمجتمع الصهيوني والتلميح للدول الغربية بتقديم المزيد من الدعم للاحتلال، خصوصا في هذه المرحلة التي بدأت فيها الشعوب العربية والإسلامية التحرك بصورة مستقلة تاركة وراءها الأنظمة المطبعة، وهذا ما تم مشاهدته في الكثير من نقاط العالم خصوصا في قطر التي تحتضن ألعاب كأس العالم، وكيف أن شباب دول العالم العربي والإسلامي رفعوا راية العداء للصهاينة مطالبين بطردهم وعزلهم متجاهلين ما تقوم به أنظمتهم.
شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعتراب وما ننسى. شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعتراب وما ننسى. أقصانا نادوا لبينا وخلينا الحرب زلزال. تهفتي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. أقصانا نادوا لبينا وخلينا الأرض زلزال. تهفتي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. شد العزم وشد الحيل. ياللي تعادينا الشبل بوطني رجال. أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال. يا ويلك ياللي تعادينا الشبل بوطني رجال. أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال. من غزة لجبل النار صبينا الصاعد صاعد. شعلنا الأرض.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا، تصريحات بن غفير لإبادة الفلسطينيين ليست جديدة. سنتابع هذا الموضوع إن شاء الله مع ضيفتنا دكتورة هالة أسعد من دمشق، الأمين العام للجامعة العربية في العاصمة السورية. سنتحدث معها إن شاء الله، لكن قبل ذلك نتابع أو نبدأ من رسائلكم و مساهماتكم ومشاركاتكم. الرسالة الأولى وصلتنا من الأخ سيد ياسر الحسيني من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه التصريحات لابن غفير ليست بالتصريحات الجديدة أبدا، إنما سبقتها يعني أديولوجية قديمة تأصلت وتجذرت في أرض فلسطين وضد العرب والمسلمين بصورة عامة وخاصة. بن غفير وغيره يظهرون وجه إسرائيل الحقيقي، يسقطون القناع عن أن إسرائيل هي إنسانية أو إسرائيل هي مثلا تريد الديمقراطية أو المساواة أو أنها مسالمة. بن غفير هو صوت إسرائيل الحقيقي، وغير بن غفير من أمثال بن غوريون ومناحيم بيغن وغولدا مائير في ذلك الوقت عندما سألوها لماذا لا تعطون الحقوق للشعب الفلسطيني أو تنصفون الفلسطينيين، أجابتهم رئيسة الوزراء الكيان الصهيوني السابقة غولدا مائير، قالت لهم الفلسطينيون، من هم الفلسطينيون؟ أنا لا أعرف أحدا بهذا الاسم. يعني كانوا يستعملون يعني طريقة استئصال ذكر هذه الكلمة من أذهان الناس على مدى عقود بعيدة وقريبة. هذا الأمر قد مضوا عليه، مثلا بن غوريون، مثلا مناحيم بيغي كما قلنا، موشي دايان، كلهم هؤلاء كان عملهم إن سواء قالوا أو لم يقولوا، عملهم هو استئصال الوجود الإسلامي والوجود العربي المتمثل بالفلسطينيين ساكنين الأرض الحقيقية. هم يقولون الإسرائيليون، أو للأسف بعض فلنترك الإسرائيليين، للأسف العقول المغرر بها في بلداننا الإسلامية وحتى عند شعوبنا من الذين تم غشهم، بأن أهل إسرائيل هم السكان الحقيقيون لهذه الأرض، أن إسرائيل هم السكان الأصليون لهذا الكلام ولهذه الأرض. هم لا يعلمون أن إسرائيل بالذات، أن إسرائيل هي كانت فلسطين سابقا، وإذا أرادوا على القدم فإن الشعب الذي هو أقدم من اليهود في فلسطين هو الشعب الكنعاني أو الكنعانيين، وكانت عاصمتهم مدينة بيت إيل أي بيت الرب في ذلك الوقت. ولما كان هناك ملك من ملوك الكنعانيين اسمه ملكي صادق سالم، ملكي صادق سالم بنى قرية وكور من الأكوار، بناه في أرض فلسطين، سموها كور سالم، الكور معناها قرية سالم، كور سالم. لما أتت الدولة الإسرائيلية الأولى وضربت الكنعانيين في ذلك الوقت، حولوا اسم كور سالم، سموها أور شالم، أور شالوم، أور شاليم، أي هي قرية سالم ولكنها حورت باللغة العبرية وأضيفت عليها ثلاث نقاط على حرف السين بسبب اللغة العبرانية فأصبحت أورشليم. إذا أرادوا أن يعرفوا من هم الأقدم، هؤلاء هم الأقدم، وكان اسم ملك عربي قبل 6000 سنة اسمه ملك صادق سالم، فإن الحقية بهذه الأرض كما يقولون. شكرا جزيلا.
شكرا للأخ السيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق على هذه المشاركة القيمة والرائعة. نتوقف مع فاصل ثم نعود. تصريحات بن غفير لإبادة الفلسطينيين ليست جديدة. ما هو هدف بن غفير من إطلاق تصريحات نارية ضد الفلسطينيين؟ هل القانون الدولي والحقوقي يسمح بترحيل أي محتج عن أرضه؟ وأين الدول الغربية التي تتباكى على حقوق الإنسان من تصريحات بن غفير العنصرية؟ لقاؤنا هذا أرض المقاومة يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نتابع مع مساهماتكم ومشاركاتكم. هذه المساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن تصريحات بن غفير الأخيرة بإبادة الفلسطينيين دللت على الهستيريا وعلى الذعر الذي يعاني منه هذا الصهيوني من تنامي قدرات شباب المقاومة الفلسطينية في كل المغتصبات الفلسطينية، ودللت على أن الهزيمة النفسية قد أصابت الحكومة الصهيونية كاملة. لبرنامج أرض المقاومة أبو محمد نادي اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا تصريحات بن كفير لإبادة الفلسطينيين ليست جديدة، نرحب في لقائنا هذا بالدكتور حسان الزين الخبير في العلاقات الدولية من البرازيل معنا عبر الهاتف. دكتور حسان حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم لك ولمستمعيك الكرام الأفضل.
حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور حسان، ماذا تقول في تصريحات بن كفير والتحريضية والعنصرية ضد الفلسطينيين والداعية إلى قتل الفلسطينيين الذين يحملون المولوتوف وترحيل عوائلهم وما إلى ذلك من ما يصدر من مواقف يعني من هذا الصهيوني؟
أولا، لتفكيك المشهد الفلسطيني الآن والإسرائيلي يجب إبداء ملاحظة مهمة.
نعم.
أن في كيان العبري ليس هناك لا يمين ولا يسار، وليس هناك متطرف وغير متطرف. التطرف هو صمة الكيان الصهيوني منذ نشوئه وما قبل نشوئه، وصفة الحركة الصهيونية بكل أطيافها. قد يكون يقتل آخر بدم بارد وآخر يقتل بأكثر توحش. إذن التوحشية السياسية والعسكرية والأمنية هي صفة الكيان العبري، وبالتالي تصريحات بن غفير تأتي بهذا الإطار وبهذا السياق والإبادة الجماعية. إسرائيل تمارس منذ القديم منذ نشوئها وما قبل نشوئها إبادة جماعية بحق المواطنين الفلسطينيين الأصليين، وهناك المجازر عشرات بل آلاف المجازر التي قام بها الإسرائيليون والجيش الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية بالنسبة لفلسطين. إذا الإبادة هي صفة ملازمة لهذا الكيان. هناك مشكلة مهمة بالنسبة للإسرائيليين الآن، وهي التنحر الداخلي، وهذا بأسهم بينهم صفة حتى من صفات الكيان العبري. هناك تناحر واضح على السلطة، لأن الشعب الإسرائيلي بطبيعته يحب شغلتين، الأولى هي المال الذهب هو ما يعبر عنه بالعجل أحيانا، والسلطة وهي الثانية. التطرف الإسرائيلي إذا بين مزدوجين، إذا قلنا في الفترة الأخيرة كان بسبب عدة أمور، مما نتيجة الواقع الاجتماعي الموجود، نتيجة تعاظم وتراكم قوة الفلسطينيين وقوة محور المقاومة على جميع الاعتبارات. أصلا فلسطين هي ليست وطن لهم، هم لديهم نشيد واضح، النشيد بين مزدوجين أين الإسرائيلي الواضح الذي يعتبر أن إسرائيل من فرات إلى النيل هي أهميتها. النزعة الاستعمارية والنزعة التوحشية والنزعة الدموية هي من صفات هذا الكيان ومن صفات كل عناصره، إلا أن بعض الشخصيات كريم كثير وغيرها حيث حزبه حزب العظمة. يعني إذا نظرنا إلى هذا الموضوع، أصلا كيف ينظر الإسرائيلي إلى الآخرين؟ كيف ينظر إلى الفلسطينيين؟ كيف ينظر إلى كل هؤلاء الشعوب؟ ينظر إليهم بأنهم عبيد لهم، وبالتالي هو يتعامل معهم على أساس أنهم عبيد لهم، ويتعامل معهم على أساس أن دول المنطقة وثروات المنطقة هي لهم. ولكن هذا يؤكد أن هناك خطرا مهما جدا على الكيان، وأن بداية زوال الكيان بدأ بسبب هذا العنف الذي يعني خلينا نقول عنف المتزايد جدا والتصريحات المتزايدة جدا تعني أن هناك قلق مهم جدا في هذا الكيان بالنسبة لزواله، والتصريحات هي ما تدل إلا عبر هذا النموذج الخائف من الانهيار. النقطة الثانية المهمة الذي أنه يعني بن غفير ما جرب غيره الإسرائيلي بطرق أو بأخرى جرب غيره، هو فقط يعني في النهاية هو يعني حينما قام، خلينا نعطي مثال بسيط ليس ببعيد، حينما قام الاتفاق اللبناني مع الأمريكي والاتفاق الإسرائيلي مع الأمريكي حول الحدود اللبنانية والحدود البحرية، كانت النقطة الأساسية هو الخوف من اندلاع حرب مهمة جدا أمام محور المقاومة، وخاصة أمام المحور اللبناني الشعبي الوطني الذي يمثله حزب الله والسيد نصر الله في ذلك. إذا كل هذه التصريحات هي تنفيسة مهمة بالنسبة للداخل الفلسطيني، لأن المرحلة الفلسطينية الآن المرحلة الفلسطينية الأخيرة والقتال الفلسطيني المتميز بحيث بدأ يشكل تهديد الأمن القومي للأسود وعارين الأسود وغير من الأسود المنفردة التي بدأت تشكل تهديدا مهما بالنسبة للكيان وتطور نوعي على المستوى الداخلي، وخاصة أنه خروج عن الأحزاب الكلاسيكية حتى المقاومة منها، وهذا يخفي بأن هناك ظاهرة شعبية مهمة جدا، وهذا ما تخشاه إسرائيل.
طيب فيما يتعلق يعني من الناحية الحقوقية والقانونية، هل القانون الدولي يسمح يعني للمحتل بترحيل من يعني يواجهه ومن يحتج عليه ومن يطالب بأرضه وبحقوقه؟
يعني سيد العزيز، أخي العزيز، خلينا نقول أي قانون دولي فيه الولايات المتحدة الأمريكية تمثل أو تطلق العالمية على مستمع المستويات، وإسرائيل أصلا ليس داخلة في القانون الدولي، فليس لها حتى ليس لديها دستور كما يقول، ليس لها حدود إذا صح التعبير، بأنها بالنسبة لنظام العلاقات الدولية هي ليست بدولة بالأساس، يعني هذا يعني قوانين العلاقات الدولية هي أرض شعب عاب يكون فيها سلطة، ما فيها، كل إسرائيل لا تملك هذه، يعني هي لا تراعي يعني القوانين الدولية ولا تعترف بها القوانين الدولية. بالطبع هناك عامل مهم يجب الآن أخذه بعين الاعتبار صار بالنسبة للفلسطينيين، ومحاولة جعل هذا الاعتبار مهم على المستوى الدولي، بمعنى أنه تحريكه على مستوى الديمقراطية، تحريكه على مستوى الإبادة الجماعية، تحريكه على مستوى القانون الدولي، الاستفادة من المنظمات الدولية إذا كان في منظمات دولية، يعني هذا جزء قليل جدا من المعركة. المعركة الأساسية إن لم توجع الإسرائيلي بشكل أو بآخر، توجعه وجعا عسكريا وأمنيا، الإسرائيلي لن يرتدع، حتى نتنياهو الذي هو أحد رموز السلطة والتوحش الإسرائيلي يرتدع حينما يجد أن هناك أسود قوية في هذا المضمار. إذا ما قامت به السلطة الفلسطينية ومن تصريحات ما تقوم به السلطة الفلسطينية فهي تصريحات يعني لا تناسب اتفاق أوسلو، وبالتالي هي ليس لها قيمة. القيمة الأساسية للمقاومة الفلسطينية هي الذي ستوجع الإسرائيلي، وهذا ما سيحصل. الإسرائيلي الآن خلينا نتأكد أنه هو يعيش في حالة قلق، هذه التصريحات كلها تنعكس سلبيا. هلا في مشكلة عند نتنياهو مع بايدن كمان، لأنه بايدن يريد أن تكون المنطقة غير مستقرة ولكن ليس فيها حرب، بمعنى أنه سيستفيد من استراتيجية لا استقرار بمحاولة حروب هجينة، بمحاولة حروب مركبة. هذا ما يمكن تصريح، ما يمكن الاستفادة منه الآن. الفلسطينيين كيف سيواجهون؟ الفلسطينيين سيواجهون بكل ما لديهم من قوة. هناك إجماع شعبي أصلا الآن، إجماع شعبي على المقاومة أكثر مما مضى، وأنت تعرف أن الآن حول التطبيع على مستوى العالم العربي والإسلامي هناك كذلك إجماع تصريحات كثيرة.
طيب طيب دكتور حسان، يعني هناك من يقول بأن هناك تنامي لموجة عداء للصهاينة في المنطقة. اليوم في مونديال قطر الصحفيون الإسرائيليون يواجهون مشكلة، وهي أن الجمهور المشارك في هذا المونديال، خاصة الجمهور العربي الذي كانوا يعولون كثيرا على هذا المونديال للوصول إليه والتقرب منه والوصول إلى قلوب الشعوب العربية، يواجهون بأن هذه الشعوب ترفضهم جملة وتفصيلا، لا تدلي لهم بأي تصريح، ترفض وجود إسرائيل، ترفض وجود دولة اسمها إسرائيل وتقول إنها فلسطين وليست إسرائيل. كيف تصفون هذه الموجة المتنامية من الناحية الشعبية؟
الوعي الجمع العربي والإسلامي متميز جدا، وهذا التميز ظهيره في المونديال. إذا نظرت إلى السوشيال ميديا على جميع المستويات في جميع المستويات العربية، انظر مصر مثلا رغم أنها مطبعة منذ فترة طويلة وفي كامب ديفيد، لأن الشعب المصري يرفض ذلك، حتى الضباط المصريين في أكثر من منطقة. وأنا أزيد إيدك نقطة مهمة، أتذكر عندما قام التفجير في سماء الولايات المتحدة الأمريكية للضباط المصريين آنذاك بعدما كانوا عائدين من هناك، هذا أحد مظاهر العداء الأمريكي والإسرائيلي اللي ظهر بالنسبة لمصر. على مستوى الأردن مثلا، الكثير الكثير من الوعي الجمعي الشعبي الذي يطالب بأن قطع العلاقات وبأن التطبيع، هو حتى المملكة العربية السعودية داخل المملكة العربية السعودية هناك إحصائية ظهرت حول ذلك، حتى في الإمارات، حتى في الكويت، حتى في قطر، هذه التصريحات زيادة عنها التصريحات الإسلامية. انظر إلى ماليزيا مثلا، انظر إلى بعض الدول الكثيرة الدول الإسلامية. الوعي الجمعي الشعبي، الوعي الجمعي الشعبي هو وعي ممتاز جدا، يمكن الاستفادة منه والتعويل عليه بضغط على مستوى الحكومات التي تحاول التطبيع يوما بعد يوم. هناك خسارة على مستوى التطبيع. أولا يجب أن نقول ما هي إسرائيل. إسرائيل في الأساس، كلمة إسرائيل تعني عبد الله. إسرائيل هذا النظام هو يشوه سمعة الله أصلا الأساس. أكثر من داعش، إذا كانت داعش هي تشوه سمعة المسلمين، فإسرائيل هي تشوه سمعة الديانات الإسلامية والمسيحية وغيرها من الديانات السماوية، تشوه سمعة الله. ثانيا على المستوى الاقتصادي والمستوى المالي والمستوى السياسي والعسكري، إسرائيل تحاول الاستعمار من الفرات إلى النيل، وبالتالي الشعوب العربية عندنا تعي خطر إسرائيل على جميع المستويات الثقافية. انظر الآن حول المثلية، حول المثلية الذي الآن تجتاح بسبب الكثير من الترويج لهذه الأمور اللا أخلاقية في مجتمعات. ليس هذا يعني أن مجتمعات يجب أن تكون واعية على المستوى الجماهيري والمستوى المثقفين والإعلاميين. هناك بوادر خير جدا، بوادر خير جدا بالنسبة لهذا الوضع، وخاصة أن الدول التي طبعت تفتقد إلى قاعدة شعبية في هذا التطبيع، وهذا ما ظهر في المونديال.
طيب دكتور حسان، يعني الآن برأيكم كيف يمكن قراءة المشهد، هذا الخطاب العنصري الفاشي ويعني العنيف من الكيان الصهيوني ومن بنكفير وغيره طبعا في الكيان تجاه الشعوب العربية، كيف يجب أن يقابل، كيف يجب أن يواجه إعلاميا سياسيا دبلوماسيا على كافة المستويات؟
خلينا نقول نبلش على مستوى الإعلامي. يجب علينا كمثقفين وكإعلاميين وكمؤسسات إعلامية إبراز ما هي خطر الحركة الصهيونية والخطر الإسرائيلي على مستوى المنطقة، ليس على مستوى الجغرافيا الفلسطينية، على مستوى لبنان، على مستوى سوريا، على مستوى الخليج، على مستوى الشعوب الإسلامية أولا. ثانيا على مستوى الفعل، هناك أمر مهم يجب أن يظهر إليه، أن هل يجب علينا نحن التضامن مع الشعب الفلسطيني أم الانخراط الكامل ضد الحركة الصهيونية وضد الإسرائيليين؟ يجب علينا الانخراط الكامل، التضامن فقط لا يكفي، لأن إسرائيل هي تهدد حتى أوروبا حتى تهدد بتفكيك أوروبا، وهذا بينعكس عليها. هي أعطيك مثل بسيط، عندما الألمان يدفعون الآن جزية وهم صاغرين للحكومة الإسرائيلية، أليس هذا استهلاك لهم؟ عندما يطالبون في بولندا وغيرها من الأمور، ليس هذا استعباد لهذه الشعوب؟ إذن كيف علينا أن نواجه هذا الأمر؟ أولا المواجهة العسكرية يجب أن تكون مهمة ومتقنة، والمواجهة الأمنية على مستوى المقاومة الفلسطينية وتوحيدها من جميع الأمور، إحداث وعي جماهيري شعبي على مستوى الفلسطينيين وإفهام الخطر الإسرائيلي كما كان. إجا بن عفير وراح بن عفير، وإجا نتنياهو وراح أحلي بيت، هذا لا يهم، لأن الاحتلال احتلال، وتتعدد الأحداث وتتعدد المواقع، ولكن بالنهاية هم يشكلون خطرا أساسيا على فلسطين المحتلة وعلى المنطقة بشكل عام. لذلك علي المواجهة الفلسطينية أولا، وعي جميع فلسطيني. ثانيا تحريك الحركة المقاومة الفلسطينية والشعبية هي بجميع مكوناتها، وهذا مهم جدا بالنسبة للأطياف الفلسطينية التي تقاتل وهي تضحي كثيرا. ونشاهد نحن أمثلة جدا رائعة جدا للأمة الفلسطينية هي وللشباب الفلسطيني، وخاصة في الفترة الأخيرة عارين الأسود، تفكيك الأمن الإسرائيلي، بمعنى أن الانتفاضة الفلسطينية داخل الضفة الغربية يجب أن تتطور، وهذا ما أشار إليه أي في فترات سابقة الشهيد سليمان رحمة الله عليه أي والسيد القائد في فترة بأنه سيسلح الضفة الغربية، وهذا مهم جدا على المستوى السياسي. يعني حضرنا الجمهورية الإسلامية الداعم الأساسي للمقاومة، وتشكيل يعني جو عربي وإسلامي في مواجهة الإسرائيل. أنا سأقول لك بأكثر يعني باستشراف بأن بن عفير لن يقوم بأي شيء. يمكن أن يقوم بخطوات معينة ولكن سيلقى ردة أن كما حصل في المعارك السابقة من قبل حماس والجهاد الإسلامي الذين يمثلون العنصر الأساسي.
نعم.
والآن العنصر الأهم هي الخطة الغربية. عندما تحرك عرب الداخل بين مزدوجين السكان الأصليين هذا سينعكس ليس سلبا فقط على الفلسطينيين بل سينعكس بشكل حسنا واضحا.
نعم.
على الكيان. هل يتفكك الكيان من داخله؟ هذا السؤال الأساسي. نعم قد يتفكك الكيان من داخله وهذا ما حصل للحكومة للكيان الإسرائيلي.
نعم. أحسنتم.
السابق.
شكرا لك الأستاذ الدكتور حسان الزين الخبير في العلاقات الدولية من البرازيل. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة. تصريحات بن غفير لإبادة الفلسطينيين ليست جديدة كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا إلى الدكتور حسان الزين من البرازيل الخبير في العلاقات الدولية، كما استمعنا إلى مشاركاتكم ومساهماتكم وقرأناها منها ما وصلنا عبر الواتساب والتليجرام. مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب مبرأ من العيوب مخصوص بالعلم موسوم بالحلم نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم إذا اخترتم التوقف عند موجة أثير الحكاية من إذاعة طهران لنطلع وإياكم على حكاية من الحكايان التي نختارها لكم من جميل الحكاية والتي تمنح إشاراتها وإثاراتها ندى ينبه فينا الألباب ويحيي فينا القلوب ويروح عن النفوس. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. باور 373. حل الصباح مدغدغا بأنوار شمسه الذهبية وأنسامه الربيعية أجفان شهاب ابن 12 ليستيقظ، فقد حان اليوم الذي كان ينتظره. إنه يوم تسلم شهادة نهاية العام الدراسي. إنه يعلم أنه ناجح، لكن والده حدد له معدلا، إن ناله سيشتري له دراجة هوائية كهدية. ذهب إلى المدرسة مرتديا أفضل ثيابه لأنه يعلم أنه يوم فرحه. جاء جميع زملائه الطلاب مع أولياء أمورهم لتسلم شهاداتهم إلا هو، فأمه مشغولة برعاية أخويه الصغيرين وأبوه لا يستطيع ترك عمله، لكن لا بأس، فهو الطالب المجد والشاطر والمحبب لقلوب جميع المعلمين وكذلك المدير والمعاون، ولن يؤاخذه أحد على عدم مجيء أولياء أمره. أخبره فراش المدرسة أن عليه الذهاب إلى مصلى المدرسة، فهناك يتم إعطاء الشهادات. كان المصلى مكتظا بأولياء الأمور مع أبنائهم الطلبة، بينهم الفرح لنجاح ولده والآخر المهموم لرسوبه. ومن بعيد انتبه شهاب أن المدير قد رآه، فأشار إلى معلم الرياضيات ومعاونه فنظر إليه، لكن المدير قطب حاجبيه، وعندما سلم عليه شهاب رد عليه ببرود. أصيب شهاب بالذهول وشحب لونه، ثم نظر إلى المعاون فقال هو الآخر بنبرة مؤنبة: ما كنا نتوقع منك هذا يا شهاب. جفت الدماء في عروق شهاب وكاد يسقط على الأرض، لكن معلم الرياضيات تدارك الأمر بسرعة وقال: لا تؤذياه يا سادة، حرام عليكما. فقال المدير مباشرة وهو يضم شهابا إلى صدره: كنا على يقين من أنك ستنجح وتتفوق على صفك، لكن أن تكون الأول على مدرستك هذا ما لم نتوقع. دمعت عينا شهاب لشدة فرحه ولوطأة المزحة المرعبة التي واجهه بها المدير والمعاون. مسح المعاون دموع شهاب ثم ضمه هو الآخر وهو يقول: حبيبي سامحنا، كنا نمزح معك. سيداتي سادتي، تعرفوا على الطالب الذي نال المعدل الأعلى في المدرسة، إنه شهاب علوي. صفق جميع الحضور لشهاب، فرد عليهم بإنحنائه لهم، ثم قدم له مدير المدرسة شهادته مع قلم حبر ومحبرة كجائزة لتفوقه. كان شهاب يعدو نحو البيت، وفي كل خطوة من خطواته فرحة وبهجة تملأ فضاء الأزقة والشوارع التي كان يمر منها. دخل البيت وهو ينادي: أصبحت الأول على مدرستي، أصبحت الأول على مدرستي. استقبلته أمه بفرحة عظمى، رأت الشهادة ثم ضمته إلى صدرها وهي تقول: ألف مبروك يا نور عيني، ألف مبروك. توجهت الأم نحو الهاتف وهي تقول: يجب أن أتصل بأبيك وأبلغه بهذا الخبر السار، وأطلب منه ألا يأتي البيت إلا ومعه الدراجة التي وعدك بها. بدا وكأن قلب شهاب كان يرقص في صدره لشدة فرحته، وقفز من مكانه في الهواء مناديا: مرحى. ثم رمقت أمه بعينيها السماء وهي تحمد الله تعالى وتشكره. كانت الساعات تمضي طويلة جدا على شهاب وهو ينتظر عودة أبيه. صوت التلفاز كان عاليا وهو يتحدث عن انتقام النظام الصدامي من المدن الإيرانية من خلال الهجمات الجوية على المدنيين والناس العزل بعد كل عملية عسكرية ناجحة تحققها القوات الإيرانية في جبهات القتال. توجه شهاب نحو التلفاز ليقلل صوته، لكنه وقبل وصوله إليه تفاجأ بإعلان صافرة الإنذار والإعلان عن هجوم جوي ودعوة الناس للتوجه نحو الملاجئ. انقطع التيار الكهربائي، تعالت أصوات المضادات الجوية، وسماء المدينة راحت تلتهب برشقاتها المتتالية. هرعت أم شهاب وهي تقود أخويه الصغيرين وتلف نفسها بشادرها منادية شهاب: هيا يا ولدي، هيا بنا نحو الملجأ. وبابا؟ قالها شهاب وهو خائف مضطرب، فردت عليه أمه بالقول: إنه في الطريق إلينا ولعله سيأتي إلى الملجأ مباشرة، هيا بنا. جلس شهاب مع أخويه الصغيرين إلى جانب أمه في الملجأ مع عدد كبير من العوائل. كانت أم شهاب لا تفتأ تحرك شفتيها بالأذكار والآيات وهي تحتضن ولديها الصغيرين. الكل كان يترقب انتهاء القصف ويرهف السمع نحو المذياع ليذاع منه صافرة انتهاء الهجوم الجوي. أصوات المضادات الجوية تتعالى وتخترق أصواتها أحيانا أصوات انفجارات بعيدة، وفجأة دو انفجار قريب هز الملجأ وتصاعد فيه الغبار، فصرخت النسوة والأطفال وتعالى بكاء بعضهم، فهدأهم بعض الرجال وقال أحدهم: يا إلهي، أظنهم أصابوا البازار القريب منا. لم يمض وقت طويل حتى بث المذياع صوت صافرة انتهاء الهجوم الجوي. خرج الجميع من الملجأ مرعوبين خائفين قاصدين المكان الذي جاء منه صوت الانفجار. نعم، إنه بازار المدينة، قد أصابته قذيفة هوت عليه من الطائرات المعادية. هدمت محال تجارية كثيرة واستشهد عدد من الناس بينهم أطفال ونساء. شهاب سأل أمه عن أبيه، أجابته وهي تحبس الدموع في عينيها: إنه في الطريق، إنه في الطريق إلينا، سيأتي بالتأكيد، سيأتي يا ولدي، سيأتي، أنا متأكدة. لم يعد أبو شهاب إلى داره أبدا، وبعد 30 عاما ما زال شهاب يحتفظ بالدراجة الهوائية المكسورة المطعجة التي عثر عليها إلى جانب جثة أبيه يوم القصف. يضعها أمامه في غرفته وهو يضع لمساته الأخيرة على منظومة الدفاع الجوي التي أشرف على تصميمها وصناعتها، منظومة باور 373 للدفاع الجوي الصاروخي. شهاب وبعد استشهاد أبيه دأب وجد في دراسته ليكون مهندسا، صار مهندسا من الطراز الأول في تصميم وصناعة الشبكات الرادارية، ثم التحق بمؤسسة الصناعات العسكرية ليتخصص في تصميم وصناعة الصواريخ الدفاعية، واليوم هو ينهي برنامج تطوير منظومته الدفاعية التي تم إنتاجها تحت إشرافه ليصل مداها إلى 300 كيلومتر. ضغط على زر الإطلاق، ولما أصاب الصاروخ الدفاعي هدفه على بعد 300 كيلومتر كبر جميع الكادر الهندسي والفني وباركوا لبعضهم، خصوصا للمهندس المشرف شهاب علوي وهو دمعت عيناه إذ شعر وكأن أباه ينظر إليه من السماء مبتسما بابتسامة الرضا ويدعو له. أحبتنا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة. نلقاكم في الحلقة المقبلة من أثير الحكاية وبحكاية جديدة بإذن الله تعالى. دمتم في أمان الله ورعايته.
الدنيا زينب أشرقت والعالم تنور مثل الشمس وفرعت من فاطمة وحدا اسم النبي المختار الفرحة نحييها للزهرة والكرار الفرحة نحييها
ورد المحاسن فاح ويردد الصداح ليلتنا للمصباح نحييها بالأفراح ليلتنا ليلة عيد وبنغمة التغريد طير السعادة يريد ينشر علينا جناح زينب شمس وتنور إلها الحفل معمور هذا الاسم مذكور من نشأة الأرواح سماها رب الكون بالزاء ياء ونون والباء به يصون قدسية الإصلاح هاي الولادة طاهرة نعلن مسرتنا فوق الوجوه الباسمة مرسومة فرحتنا بهاي الولادة الطاهرة نعلن مسرتنا فوق الوجوه الباسمة مرسومة فرحتنا بكل محفل وكل دار
هالفرحة نحييها
للزهرة والكرار
هالفرحة نحييها عالدنيا زينب أشرقت والعالم تنور مثل الشمس وتفرعت من فاطمة وحيدة عالدنيا زينب أشرقت والعالم تنور مثل الشمس وتفرعت من فاطمة وحيدة اسم النبي المختار هالفرحة نحييها للزهرة والكرار الفرحة نحييها
زينب فخر ينعاد وبكل زمن يزداد واكتسبت الأمجاد من ساعة الميلاد ثالث شمس للدين بعد الحسن وحسين من عالم التكوين مذخورة للإرشاد تملك عقد منظوم لوح القدس مرسوم مولدها عيد اليوم ما مثل بالأعياد صدر المحب مشروح عطر الهدايا يفوح زينب رفيف الروح وحضرنا عالميعاد أمة محمد بالفرح الليلة مسرورة كوكب فرحنا بكل حفل أنوار منشورة أمة محمد بالفرح هالليلة مسرورة كوكب فرحنا بكل حفل أنوار منشورة من مطلع الأنوار
الفرحة نحييها
للزهرة والكرار
الفرحة نحييها عالدنيا زينب أشرقت والعالم تنور مثل الشمس وتفرعت من فاطمة وحيدة الدنيا زينب أشرقت والعالم تنور
مثل الشمس
وتفرعت من فاطمة وحيدة
بسم النبي المختار
بسم النبي المختار الفرحة نحييها
الزهرة
والكرار الفرحة نحييها
من دافع الإيمان قلب المحب فرحان ويردد بألحان انشودة الوجدان زينب اسم مكتوب صفحة مهج وقلوب هالمجلس المنصوب أصبح أجل برهان والد هداح الباب من خيرة الأطياب لتعجز الكتاب وأسرار بالقرآن الزهرة أمها تلوح بين العرش واللوح سرها سفينة نوح أبحرت عالطوفان والدها حيدر بالفخر لاحت معانيه أمها البتول الطاهرة الراضية المرضية والدها حيدر بالفخر لاحت معانيه أمها البتولة الطاهرة الراضية المرضية وإحنا على هالآثار
الفرحة نحييها
للزهرة والكرار
الفرحة نحييها عالدنيا زينب أشرقت والعالم تنور مثل الشمس والفرعة فاطمة وحيدر عالدنيا زينب أشرقت والعالم تنور الفرحة نحييها للزهرة والكرار الفرحة نحييها
زينب أمل منشود إلها فخر مشهود كل الفضيلة تعود للخالق المعبود شرفها بار الناس بالعفة والإحساس إلها نرفع نبراس بالغانمة وبالزود إلها فضل معروف بشرف وصف موصوف بيوم الولادة